أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام على من اصطفاه الله واختصه واختاره من بريته. السلام عليك يا خليل الله ما دج الليل وغسق وأضاء النهار وأشرق. السلام عليك ما صمت صامت ونقض ناطق وذر شارب. ورحمة الله وبركاته. السلام على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب السوابق والمناقب والنجدة ومبيد الكتائب الشديد الباس العظيم المراس المكين الأساس ساقي المؤمنين بالكاس من حوض الرسول المكين الأمين. السلام على صاحب الفضل والطوائل والمكرمات والنوائل. السلام على فارس المؤمنين وليث الموحدين وقاتل المشركين ووصي رسول رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على من أيده الله بجبرائيل وأعانه بميكائيل وأزلفه في الدارين وحباه بكل ما تقر به العين. وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وعلى الأئمة المنتجبين الراشدين الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وفرضوا علينا الصلوات وأمرونا بإيتاء الزكوات وعرفونا صيام شهر رمضان وقراءة القرآن. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا عزوب الدين وقائد الغر المحجلين. السلام عليك يا باب الله. السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على قسيم الجنة والنار. السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار. السلام على سيد المتقين الأخيار. السلام على أخي رسول الله وابن عمه وزوج ابنته والمخلوق من طينته. السلام على الأصل القديم والفرع الكريم. السلام على الثمر الجني. السلام على أبي الحسن علي. السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى. السلام على آدم صفوة الله ونوح نبي الله وإبراهيم خليل الله وموسى كريم الله وعيسى روح الله ومحمد حبيب الله ومن بينهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام على نور الأنوار وسرير الأبهار وعنصر الأخيار. السلام على والد الأئمة الأبرار. السلام على حبل الله المتين وجنبه المكين ورحمة الله وبركاته. السلام على أمين الله في أرضه وخليفته والحاكم بأمره والقيم بدينه والناطق بحكمته والعامل بكتابه أخي الرسول وزوج البتول وسيف الله المسلول. السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات الباهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته. السلام على حجج الله وأوصياء أنبيائه وخاصة الله وأصفيائه وخالصته وأمنائه ورحمة الله وبركاته. زرناك يا مولانا زيارة الغائب البعيد، السلام عليك يا أمين الله وحجته. زرناك زيارة زائر عارف بحقك، موال لأوليائك، معاد لأعدائك، متقرب إلى الله بزيارتك. فاشفع لنا عند الله ربنا وربك في خلاص رقابنا من النار وقضاء حوائجنا في الدنيا والآخرة. سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين لك بقلوبهم يا أمير المؤمنين، والناطقين بفضلك، والشاهدين على أنك صادق أمين صديق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام على فاطمة الزهر البتول، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الصادقة الرشيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة المبهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، نشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله، لأنك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه. نشهد الله ورسوله ورسله وملائكته أننا راضون عمن رضيت عنه، وساخطون على من سخطت عليه، متبرعون ممن تبرأت منه، موالون لمن واليت، معادون لمن عاديت، مبغضون لمن أبغضت، محبون لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. وصلى الله عليك وعلى أبيك محمد رسول الله، وعلى بعلك أمير المؤمنين، وعلى أبنائك الأئمة الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي، السلام عليك يا بقية المؤمنين وابن أول المسلمين، وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى وحليف التقى وخامس أهل الكساء، وغدتك يد الرحمن، وربيت في حجر الإسلام، ورضعت من ثدي الإيمان، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن الأنفس غير طيبة بفراقك، ولا شاكة في الحياة لك، يرحمك الله. السلام على أبي محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، زرناك من بعد متوسلين إلى الله ربنا وربك، ومتوجهين إلى الله به ومستشفعين بك إلى الله في حاجتنا هذا، فاشفع لنا، وهي المغفرة والتوبة وقبول العمل الصالح، فإن لك ولأبيك وأخيك عند الله المقام المحمود والجاه الوجيه والمنزل الرفيع والوسيلة. إننا ننقلب عنكم أهل البيت منتظرين لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكم لنا إلى الله في ذلك، فلا نخيب ولا يكون منقلبنا عنكم أهل البيت منقلبا خائبا خاسرا، فليكون منقلبا راجحا مفلحا منجحا مستجابا لنا بقضاء جميع حوائجنا. وإذ قد أردنا التعرض والبيان لقصة مفتر الحسين بن علي عليهما السلام، فلنبدأ أولا بقصة مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام لما فر عنه الناس وأسلموه وتركوه لعدو الله عبيد الله بن زياد لعنه الله. لما تفرق الناس عن مسلم طار الأمر على ابن زياد وجعل لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتا كما كان يسمع أولا، فقال لأصحابه اشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحدا، فأشرفوا فلم يجدوا أحدا، قال فانظروهم لعلهم تحت الظلال قد كمنوا لكم، فنزعوا الأخشاب من سقف المسجد وجعلوا يخفضون بشعل النار في أيديهم وينظرون، وكانت أحياناً تضيء لهم وتارة لا تضيء كما يريدون، فدلوا القناديل وأطنان القصب، وأطنان القصب تشد بالحبال ثم تجعل فيها النيران ثم تدلى حتى تنتهي إلى الأرض، ففعلوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها فلا يرون أحدا حتى فعل ذلك بالظلة التي فيها المنبر، فلما لم يروا شيئا أعلم ابن زياد بتفرق القام، ففتح باب السدة وهي سقيفة أمام باب الدار التي في المسجد، ثم خرج فصعد المنبر وخرج أصحابه معه وأمرهم فجلسوا قبيل العتمة، وأمر عمر بن نافع فنادى ألا برئت الذمة من رجل من الشرط أو العرفاء والمناكب أو المقاتلة صلى العتمة إلا في المسجد، فلم يكن إلا ساعة حتى امتلأ المسجد من الناس، ثم أمر مناديه فأقام الصلاة أقام الحرس خلفه، وأمرهم بحراسة من أن يدخل عليه من يغتاله، وصلى بالناس ثم صعد المنبر ثم قال أما بعد، فإن ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف والشقاق، فبرئت ذمة الله من رجل وجدناه في داره، ومن جاء به فله ديته، اتقوا الله عباد الله والزموا طاعتكم وبيعتكم ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلا، يا حسين بن نمير، فهو صاحب شرطته ثكلتك أمك إن ضاع باب من سكك الكوفة، وخرج هذا الرجل ولم تأتني به، وقد سلطتك على دور أهل الكوفة، فابعث مراصد على أهل الكوفة ودورهم، وأصبح غدا واستبرئ الدور وجس خلالها حتى تأتيني بهذا الرجل. ثم دخل القصر وقد عقد لعمر بن حريث راية وأمره على الناس، فلما أصبح جلس مجلسه وأذن للناس فدخلوا عليه، وأقبل محمد بن الأشعث فقال مرحبا بمن لا يستغش ولا يتهم، ثم أقعده إلى جنبه، وأصبح ابن تلك العجوز التي آوى إليها مسلم بن عقيل، فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره بمكان مسلم بن عقيل من أمه، فأقبل عبد الرحمن حتى أتى أباه وهو عند ابن زياد فساره، فعرف ابن زياد سراره، فقال له ابن زياد في جنبه بالقضيب قم فأتني به الساعة، فقام وبعث معه قومه لأنه علم أن كل قوم يكرهون أن يصاب فيهم مثل مسلم، فبعث معه عبيد الله بن العباس السلمي في 70 رجلا من قيس حتى أتوا الدار التي فيها مسلم، فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال علم أنه قد أتي، فخرج إليهم بسيفه واقتحموا عليه الدار، فشد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار، ثم عادوا عليه فشد عليهم كذلك فأخرجهم مرارا وقتل منهم جماعة. واختلف هو بكر بن حمران الأحمري ضربتين، فضرب بكر فم مسلم فقطع شفته العليا وأسرع السيف في السفلى وفصلت لها ثنيتاه، وضرباه مسلم في رأسه ضربة منكرة وثناه بأخرى على حبل العاتق كادت تطلع إلى جوفه، فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق البيت وأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطنان القصب ثم يرمونها عليه من فوق البيت، فلما رأى ذلك خرج عليهم مسلتا سيفه في السكة، فقال محمد بن الأشعث لك الأمان لا تبتل نفسك، وهو يقاتلهم ويرتجز بأبيات حمران بن مالك القطعمي يوم القرن أبسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرا أو أخلط البارد سخنا مرا رد شعاع الشمس فاستقرا كل امرئ يوما ملاق شرا أضربكم ولا أخاف ضرا. فقال له محمد بن الأشعث إنك لا تكذب ولا تغر ولا تخدع، إن القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضائريك، وكان قد أثخن بالحجارة وعجز عن القتال، فأسند ظهره إلى جنب تلك الدار، فأعاد ابن الأشعث عليه القول لك الأمان، فقال آمن أنا؟ قال نعم. فقال للقوم الذين معه إلي الأمان؟ قال القوم له نعم إلا عبيد الله بن العباس السلمي، فإنه قال لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وتنحى. فقال مسلم أما لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم. وفي رواية أنه لما سمع وقع حوافر الخيل لبس درعه وركب فرسه وجعل يحاربهم حتى قتل منهم جماعة، فنادى إليه ابن الأشعث لك الأمان، فقال وأي أمان للغدرة الفجرة، وأقبل يقاتلهم ويرتجز بالأبيات المتقدمة، فنادوا إليه إنك لا تكذب ولا تغر، فلم يلتفت إلى ذلك وتكاثروا عليه بعد أن أثخن بالجراح، فطعنه رجل من خلفه فخر إلى الأرض فأخذ أسيرا. قال الراوي فأتي ببغلة فحمل عليها واجتمعوا حوله وانتزعوا سيفه، وكأنه عند ذلك يئس من نفسه فدمعت عيناه، ثم قال هذا أول الغدر. فقال له محمد بن الأشعث أرجو ألا يكون عليك باس. قال وما هو إلا الرجاء، أين أمانكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكى. فقال له عبيد الله بن العباس إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل ما نزل بك لم يبكي. فقال والله ما لنفسي بكيت ولا لها من القتل أرثى، وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلفا، ولكني أبكي لأهلي المقبلين إلي، أبكي لحسين وآل حسين. ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال يا عبد الله إني أراك والله ستعجز عن أماني، فهل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني أن يبلغ حسينا؟ فإني لا أراه إلا وقد خرج اليوم أو هو خارج غدا، وأهل بيته، ويقول له إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في أيدي القوم لا يرى أنه يمسي حتى يقتل، وهو يقول لك ارجع فداك أبي وأمي بأهل بيتك ولا يغربك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، إن أهل الكوفة قد كذبوك وليس لمكذوب الرأي. فقال ابن الأشعث والله لا أفعلن ولأظلمن ابن زياد أني قد آمنت. وأقبل ابن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر واستأذن ودخل على ابن زياد فأخبره خبر ابن عقيل وضرب بكر إياه وما كان من أمانه. فقال له عبيد الله: وما أنت والأمان؟ فإنا أرسلناك لتؤمنه، إنما أرسلناك لتأتينا به. فسكت وانتهى بابن عقيل إلى باب القصر وقد اشتد به العطش. وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون الإذن، فيهم عمارة بن عقبة بن أبي معير وعمر بن حريف ومسلم بن عمرو الباهلي وكثير بن شهاب. وإذا كلة فيها ماء بارد موضوعة على الباب. فقال مسلم: اسقوني من هذا الماء. فقال له مسلم بن عمرو: أتراها ما أبردها؟ لا والله لا تذوق منها قطرة أبدا حتى تذوق الحميم في نار جهنم. فقال له مسلم رحمه الله: ويلك من أنت؟ فقال: أنا الذي عرف الحق إذ أنكرته، ونصح لإمامه يعني يزيد إذ غششته، وأطاعه إذ خالفته. أنا مسلم بن عمرو الباهلي. فقال له ابن عقيل: بأمك الثكل ما أجفاك وأفضك وأبسى قلبك، أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم جلس فتساند إلى الحائط. وبعث عمرو بن حريث وقيل عمارة بن عقبة غلاما له فأتاه بقلة عليها منديل وقدح قصب فيه ماء، فقال له: اشرب. فأخذ كلما شرب امتلأ القدح دما من فمه فلا يقدر أن يشرب. ففعل ذلك مرة أو مرتين، فلما ذهب في الثالثة ليشرب سقطت ثناياه في القدح، فقال: الحمد لله، لو كان لي من الرزق المقسوم لشربته. وفي ذلك يقول الشاعر: يا مسلم ابن عقيل، لا أغب ثرى ضريحك المزن هطالا وهتانا، بذلت نفسك في مرباة خالقها حتى قضيت بسيف البغي ظمآنا. كأنما نفسك اختارت لها عطشا لما درت أن سيقضي السب عطشانا، فلم تطق أن تسيغ الماء عن ظمأ من ضربة ساقها بكر بن حمرانا. وخرج رسول بن زياد فأمر بإدخاله إليه، فلما دخل مسلم لم يسلم عليه بالإمرة، فقال له الحرسي: ألا تسلم على الأمير؟ فقال: إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه، وإن كان لا يريد قتلي فليكثر سلامي عليه. فقال له ابن زياد: لعمري لتبتلن. قال: فدعني أوصي إلى باب قومي. قال: أفعل. فنظر مسلم إلى جلساء ابن زياد وفيهم عمر بن سعد، فقال: يا عمر، إن بيني وبينك قرابة ولي إليك حاجة وهي سر. فامتنع عمر أن يسمع منه. فقال له ابن زياد: لم تمتنع أن تنظر في عاجة ابن عمك؟ فقام معه فجلس بحيث ينظر إليهم ابن زياد. فقال له: إن علي بالكوفة دينا 700 درهم، فبع سيفي ودرعي فاقضها عني، وإذا قتلت فاستوهب جثتي من ابن زياد فوارها، وابعث إلى الحسين عليه السلام من يرده، فإني قد كتبت إليه أعلمه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا. فقال عمر لابن زياد: أتدري أيها الأمير ما قال لي؟ إنه ذكر كذا وكذا. فقال ابن زياد: لا يخونك الأمين، ولكن قد ائتمن الخائن، أما ما له فهو له، ولسنا نمنعك أن تصنع به ما أحب، وأما جثته فإنا لن نشفعك فيها. وفي رواية: فإنا لا نبالي إذا قتلناه ما صنع بها، وأما حسين فإنه إن لم يردنا لم نرده. وفي رواية: أنه حين دخل قال له الحرسي: سلم على الأمير. فقال: اسكت ويحك، والله ما هو لي بأمير. فقال ابن زياد: لا عليك، سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول. فقال له مسلم: إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك من هو خير مني، فقال له ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. فقال له مسلم: أما إنك أحب من أحدث في الإسلام ما لم يكن، وإنك لا تدعو سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة لأحد أولى بها منك. فقال ابن زياد: يا عاب يا شاب، خرجت على إمامك وشككت عصى المسلمين وألبحت الفتنة. فقال مسلم رحمه الله: كذبت، إنما شك عصى المسلمين معاوية وابنه يزيد لعنهم الله، وأما الفتنة فإنما ألبحتها أنت وأبوك زياد بن عبيد عبد بني علاج من ثقيف، وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر بريته. فقال له ابن زياد: منتك نفسك أمرا حال الله دونه وجعله لأهله. فقال له مسلم: ومن أهله يا ابن مرجانه إذا لم نكن نحن أهله؟ فقال ابن زياد: أهله أمير المؤمنين يزيد. فقال مسلم: الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. فقال له ابن زياد: أتظن أن لك في الأمر شيئا؟ فقال له مسلم: والله ما هو الظن ولكنه اليقين. وقال له ابن زياد: إيه يا ابن عقيم، أتيت الناس وهم جميع وأمرهم ملتئم، فشتت أمرهم بينهم وفرقت كلمتهم وحملت بعضهم على بعض. قال: كلا، لست لذلك أتيت، ولكنكم أظهرتم المنكر ودفنتم المعروف وتأمرتم على الناس بغير رضا منهم وحملتموهم على غير ما أمركم الله به وعملتم فيهم بأعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر فيهم بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، وكنا أهل ذلك. فقال له ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق، لم لم تعمل بذلك إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال مسلم: أنا أشرب الخمر، أما والله إن الله لا يعلم أنك لتعلم أنك غير صادق، وأن أحد بشرب الخمر مني وأولى بها من يلغ في دماء المسلمين والغاء، فيقتل النفس التي حرم الله قتلها ويسفك الدم الذي حرم الله على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا. فأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم عليا والحسن والحسين وعقيلا، وأخذ مسلم لا يكلمه. وفي رواية أنه قال له: أنت وأبوك أحب بالشتيمة، فقض ما أنت قاض يا عدو الله. ثم قال ابن زياد: اصعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقه ثم أتبعوه جسده. فقال مسلم: والله لو كان بيني وبينك قرابة ما قتلتني. فقال ابن زياد: أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف؟ فدعا بكر بن حمران فقال له: اصعد فلتكن أنت الذي تضرب عنقه. فصعد به وهو يكبر ويستغفر الله ويسبحه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا. فضرب عنقه وأتبع راسه جثته، ونزل بكر الذي قتله مدعورا. فقال له ابن زياد: ما شانك؟ فقال: أيها الأمير، رأيت ساعة قتله رجلا أسود شنيء الوجه، ردائي عاضا على إصبعه أو قال على شفته، ففزعت منه فزعا لم أفزعه قط. فقال ابن زياد: لعلك دهشت. فقام محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلمه في هاني بن عروة، فقال: إنك قد عرفت منزلة هاني في المصر وبيته في العشيرة، وقد علم قومه أني وصاحبي سبناه إليك، وأنشدك الله لما وهبته لي، فإني أكره عداوة المصر وأهله. فوعده أن يفعل. ثم بدا له وأمر بهاني في الحال وقال: أخرجوه إلى السوق فاضربوا عنقه. فأخرج هاني حتى أتي به إلى مكان من السوق كان يباع فيه الغنم وهو مكتوف، فجعل يقول: وا مدحجاه ولا مدحج لي اليوم، يا مدحجاه يا مدحجاه أين مدحج؟ فلما رأى أن أحدا لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاب، ثم قال: أما من عصا أو سكين أو حجارة أو عظم يحاجز بها رجل عن نفسه؟ ووثبوا إليه فشدوه وثاقا، فقيل له: أمدد عنقك، فقال: ما أنا بها سخي، وما أنا بمعينكم على نفسي. فضربه مولى لعبيد الله بن زياد تركي يقال له رشيد بالسيف، فلم يصنع شيئا. فقال له هاني: إلى الله المعاد، اللهم إلى رحمتك ورضوانك. ثم ضربه أخرى فقتله. وبصر عبد الرحمن بن الحسين المرادي بعد ذلك بقاتل هاني، فحمل عليه بالرمح فطعنه فقتله، وأخذ بثار هاني. وفي مسلم: وهاني رحمهما الله تعالى يقول عبد الله بن الزبير الأسدي، ويقال إنها للفرزدق، وقيل إنها لسليمان الحنفي: فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هاني في السوق وابن عقيلي، إلى بطل قد هشم السيف وجهه، وآخر يهوي من ضمار قتيلي، أصابهما فرخ البغي فأصبحا أحاديث من يسري بكل سبيلي، ترى جسدا قد غير الموت لونه، ونضح دم قد سال كل مسيلي، فتى كان أحيا من فتاة حية وأقطع من ذي شبرتين صقيلي، أيركب أسماء المهاليج آمنا وقد طلبته مدحج بذحولي، تطوف حواليه مراد وكلهم على رطبة من سائل ومسولي، فإن أنتم لم تذأروا بأخيكم فكونوا بغايا أرضيت بقليلي. وقال آخر يخاطب محمد بن الأشعث: وتركت عمك لم تقاتل دونه فشلا، ولولا أنت كان منيعا، وقتلت وافد حزب آل محمد وسلبت أسيافا له ودروعا. وكان ابن زياد لما حوصر في القصر أتي برجل يسمى عبد الأعلى الكلبي، كان قد خرج لنصرة مسلم بن عقيل، فأخذه كثير بن شهاب وبعث به إلى ابن زياد، فقال لابن زياد: إنما أردتك، فأمر به فحبس. فأتي برجل آخر يقال له عمارة الإزدي، كان خرج أيضا لنصرة مسلم بن عقيل، فحبسه ابن زياد أيضا. فلما قتل مسلم وهاني دعا ابن زياد بعبد الأعلى فقال له: خرجت لأنظر ما يصنع الناس، فأخذني كثير بن شهاب، فطلب منه ابن زياد أن يحلف على ذلك بالأيمان المغلظة، فلم يحلف. فأمر ابن زياد أن يذهبوا به إلى جبانة السبيع ويضربوا عنقه، فانطلبوا به إليها وقتلوه. وأمر بعمارة الإزدي أن يذهبوا به إلى قومه فضربت عنقه فيهم. وكان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية، وقتله يوم الأربعاء يوم عرفة لتسع خلون منه، على رواية بعض العلماء. وفي رواية أن قتله كان يوم التروية. وأمر ابن زياد بجثة مسلم وهاني فصلبتا بالكناسة، وبعث برأسيهما إلى يزيد بن معاوية لعنهما الله مع الزبير بن الأروح التميمي وهاني بن أبي حية الوادعي، وأخبره بأمرهما. وكان رأس مسلم أول رأس حمل من رؤوس بني هاشم، وجثته أول جثة صلبت. فأعاد يزيد الجواب إليه يشكره على فعله وسطوته، ويقول له: قد بلغني أن حسينا قد سار إلى الكوفة، وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلدان، وابتليت به من بين العمال، وعندها تعتب أو تعود عبدا، فضع المناظر والمسالة، واحبس على الظن، وخذ على التهمة، واكتب إلي في كل ما يحدث، وكان يزيد بن معاوية بدءا فدا عمرو بن سعيد بن العاص من المدينة إلى مكة في عسكر عظيم وولاه أمر الموسم فأمره على الحاج كلهم فحج بالناس وأوصاه بقبض الحسين عليه السلام سرا وإن لم يتمكن منه يقتله غيره وأمره أن يناجز الحسين عليه السلام القتال إن هو ناجزه. فلما كان يوم التروية قدم عمرو بن سعيد إلى مكة في جند كثير ثم إن يزيد دس مع الحاج في تلك السنة 30 رجلا من شياطين بني أمية وأمرهم بقتل الحسين عليه السلام على أي حال اتفق. فلما علم الحسين عليه السلام بذلك عزم على التوجه إلى العراق وكان قد أحرم بالحج وقد وصله قبل ذلك كتاب مسلم بن عقيل ببيعة أهل الكوفة له فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبصر من شعره وأحل من إحرام الحج وجعلها عمرة مفردة لأنه لم يتمكن من إتمام الحج مخافة أن يقبض عليه. فخرج من مكة يوم الثلاثاء وقيل يوم الأربعاء يوم التروية لثمان مضين من ذي الحجة. فكان الناس يخرجون إلى منى والحسين عليه السلام خارج إلى العراق ولم يكن علم بقتل مسلم بن عقيل لأن مسلما قتل في ذلك اليوم الذي خرج فيه الحسين عليه السلام إلى العراق. ولما عزم الحسين عليه السلام على الخروج إلى العراق قام خطيبا فقال الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسوله محمد وآله. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى ما أولاني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وحين لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة ثغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابين. لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده من كان بادلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإنني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. وجاءه أبو بكر عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي فنهاه عن الخروج إلى العراق. فقال له الحسين عليه السلام جزاك الله خيرا يا ابن عم قد اجتهدت رأيك ومهما يقضي الله يكن. وجاءه عبد الله بن عباس فنهاه عن الخروج أيضا فقال أستخير الله وأنظر ما يكون. ثم أتاه مرة ثانية فأعاد عليه النهي وقال إن أبيت إلا الخروج فاخرج إلى اليمن. فقال الحسين عليه السلام يا ابن عم إني والله لأعلم أنك ناصع مشفق وقد أزمعت وأجمعت المسير. ثم خرج ابن عباس فمر بابن الزبير وأنشد يا لك من قبرة بمعمري خلا لك الجوف بيضي واصفري ونكري ما شئت أن تنكري هذا حسين خارج فأبشري. وجاءه عبد الله بن الزبير فأشار عليه بالعراق ثم خشي أن يتهمه فقال لو أقمت لما خالفنا عليك. فلما خرج ابن الزبير قال الحسين عليه السلام إن هذا ليس شيء أحب إليه من أن أخرج من الحجاز. وجاءه عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير فأشار عليه بالإمساك عن المسير إلى الكوفة. فقال لهما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرني بأمر وأنا ما ضم فيه. فخرج ابن عباس وهو يقول وحسيناه. ثم جاءه عبد الله بن عمر فأشار عليه بصلح أهل الضلال وحذره من القتل والقتال. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أما علمت أن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ أما تعلم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 70 نبياً ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئا؟ فلم يعجل الله عليهم فالأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز ذي انتقام. اتق الله يا أبا عبد الرحمن ولا تدعن نصرتي. وكان الحسين عليه السلام يقول: وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقتلوني، والله لا يعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت، والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرام المرأة، وفرام المرأة خرقة الحائط. وجاءه محمد بن الحنفية في الليلة التي أراد الحسين عليه السلام الخروج في صبيحتها عن مكة، فقال له: يا أخي، إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من بالحرم وأمنعه. فقال: يا أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت. فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر، فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد. فقال: أنظر فيما قلت. فلما كان السحر ارتحل الحسين عليه السلام، فبلغ ذلك ابن الحنفية فآتاه فأخذ بزمام ناقته وقد ركبها. فقال: يا أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى. قال: فما حداك على الخروج عاجلا؟ قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، اخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. فقال محمد بن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النسوة معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ فقال: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. فسلم عليه ومضى. وفي رواية أن محمد بن الحنفية كان يومئذ بالمدينة، فبلغه خبر الحسين عليه السلام وهو يتوضا في طست، فبكى حتى سمع وكف دموعه في الطست، وسمع عبد الله بن عمر بخروجه فقدم راحلته وخرج خلفه مسرعا، فأدركه في بعض المنازل. فقال: أين تريد يا ابن رسول الله؟ قال: العراق. قال: مهلا، أرجع إلى حرم جدك. فأبى الحسين عليه السلام. فلما رأى ابن عمر إباءه قال: يا أبا عبد الله، اكشف لي عن الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلها منك. فكشف الحسين عليه السلام عن سرته فقبلها ابن عمر ثلاثا وبكى وقال: أستودعك الله يا أبا عبد الله، فإنك مقتول في وجهك هذا. وفي رواية أنه قبل ما بين عينه وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. ولما خرج الحسين عليه السلام من مكة اعتربته رسل عمرو بن سعيد بن العاص أمير الحجاز من قبل يزيد بن معاوية عليهم أخوه يحيى بن سعيد ليردوه، فأبى عليهم، وتدافع الفريقان وتضاربوا بالسياط. ثم امتنع عليهم الحسين عليه السلام وأصحابه امتناعا شديدا، ومضى الحسين عليه السلام على وجهه، فبادروا وقالوا يا حسين ألا تتق الله تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ فقال لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وعن علي بن الحسين عليهما السلام قال خرجنا مع الحسين عليه السلام فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا وقتله. وقال يوما ومن هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. وكتب عمرو بن سعيد وهو والي المدينة يأمر بأمر الحسين عليه السلام إلى يزيد، فلما قرأ الكتاب تمثل يزيد بهذا البيت: فإن لا تزر أرض العدو وتأته يزرك عدو أو يلومنك كاشح. ثم سار عليه السلام حتى مر بالتنعيم فلقي هناك عيرا تحمل هدية قد بعث بها فجير بن ريسان الحميري عامر اليمن إلى يزيد بن معاوية وعليها الورس والحلل، فأخذ الهدية وقال لأصحاب الجمال: من أحب أن ينطلق معنا إلى العراق وفيناه كراه وأحسنا معه صحبته، ومن أحب أن يفارقنا أعطيناه كراه بقدر ما قطع من الطريق. فمضى معه قوم وامتنع آخرون، ومن سار معه أعطاه كراه وكساه. ثم سار عليه السلام حتى أتى الصفاح فلقيه الفرزدق الشاعر. قال الفرزدق: حججت بأمي سنة 60 فبينما أنا أسوق بعيرها حتى دخلت الحرم إذ لقيت الحسين عليه السلام خارجا من مكة معه أسيافه وأتراسه، فقلت: لمن هذا القطاع؟ فقيل: للحسين بن علي عليهما السلام. فأتيته وسلمت عليه وقلت له: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أعجلك عن الحج؟ فقال: لو لم أعجل لأخذ. ثم قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب. فلا والله ما فتشني عن أكثر من ذلك. ثم قال لي: أخبرني عن الناس خلفك. فقلت: الخبير سألت: قلوب الناس معك وأسيافهم عليك والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. فقال: صدقت، لله الأمر من قبل ومن بعد، وكل يوم ربنا هو في شان، إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. فقلت له: أجل، بلغك الله ما تحب وكفاك ما تحذر. وسألته عن أشياء من نذور ومناسك فأخبرني بها وحرك راحلته وقال: السلام عليك. وألحق عبد الله بن جعفر الحسين عليه السلام بابنه عون ومحمد وكتب على أيديهما إليه كتابا يقول فيه: أما بعد، فإني أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي هذا، فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك، وإن هلكت اليوم طفئ نور الأرض، فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين، فلا تعجل بالمسير، فإني في إثر كتابي والسلام. وصار عبد الله إلى عمرو بن سعيد أمير مكة من قبل يزيد فسأله أن يكتب للحسين عليه السلام أمانا ويمنيه البر والصلة، فكتب له وأنفذه مع أخيه يحيى بن سعيد. فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفر بعد نفوذ ابنه وجهدا به في الرجوع، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأمرني بما أنا ما ضله. فقال له: فما تلك الرؤيا؟ قال: ما حدثت بها أحدا وما أنا محدث بها أحدا حتى ألقى ربي عز وجل. فلما أيس منه عبد الله بن جعفر أمر ابنيه عونا ومحمدا بلزومه والمسير معه والجهاد دونه، ورجع هو إلى مكة وسار الحسين عليه السلام نحو العراق مسرعا لا يلوي على شيء حتى بلغ وادي العقيق، فنزل ذات عرف فلقيه رجل من بني أسد يسمى بشر بن غالب واردا من العراق، فسأله عن أهلها فقال خلفت القلوب معك والسيوف مع بني أمية، فقال صدق أخو بني أسد إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولما بلغ الحسين عليه السلام إلى الحاجز من بطن الرمة كتب كتابا إلى جماعة من أهل الكوفة، منهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وغيرهم، وأرسله مع قيس بن مسهر الصيداوي، وذلك قبل أن يعلم بكتب مسلم، يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملائكم على نصرنا والطلب بحقنا، فسألت الله أن يحسن لنا الصنيع وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر، وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية، فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم وجدوا، فإني قادم عليكم في أيام هذه إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان مسلم بن عقيل قد كتب إليه قبل أن يقتل ب27 ليلة، فأقبل قيس بن مسهر بكتاب الحسين عليه السلام إلى الكوفة. وكان ابن زياد لما بلغه مسير الحسين عليه السلام من مكة إلى الكوفة بعث الحسين بن نمير صاحب شرطته حتى نزل القادسية ونظم الخيل ما بين القادسية إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى جبل الأعلى. قال الناس هذا الحسين يريد العراق، فلما انتهى قيس إلى القادسية اعترضه الحصين بن نمير ليفتشه، فأخرج قيس الكتاب وخرقه، فحمله الحصين إلى ابن زياد، فلما مثل بين يديه قال له ابن زياد من أنت؟ قال قيس أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسن وابنه الحسين. قال فلماذا خرقت الكتاب؟ قال لئلا تعلم ما فيه. قال ومن من الكتاب؟ قال من الحسين عليه السلام إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم. فغضب ابن زياد وقال والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم أو تصعد المنبر فتسب الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا. فقال بس، أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما سب الحسين وأبيه وأخيه فأفعل. وفي رواية أنه قال له اصعد المنبر فسب الكذاب ابن الكذاب الحسين ابن علي، فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر من الترحم على علي والحسن والحسين، ولعن عبيد الله بن زياد وأباه، ولعن عتاة بني أمية. ثم قال أيها الناس إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد خلفته بالحاجز فأجيبوه. فأمر به ابن زياد فرمي من أعلى القصر فتقطع فمات، فبلغ الحسين عليه السلام قتله، فاسترجع واستعبر بالبكاء ولم يملك دمعته. ثم برى، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال جعل الله له الجنة ثوابا اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما، واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك وغائب مدخور ثوابك، إنك على كل شيء قدير. ثم أقبل الحسين عليه السلام من الحاجز يسير نحو العراق حتى انتهى إلى ماء من مياه العرب، فإذا عليه عبد الله بن مطيع العدوي وهو نازل به، فلما رأى الحسين عليه السلام قام إليه فقال بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أقدمك، واحتمله فأنزله. فقال له الحسين عليه السلام كان من موت معاوية ما قد بلغت، فكتب إلي أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم. فقال له عبد الله أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك، أنشدك الله في حرمة قريش، أنشدك الله في حرمة العرب، فوالله لئن ضربت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك، ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحدا أبدا، والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك وحرمة قريش وحرمة العرب، فلا تفعل ولا تأتي الكوفة ولا تعرض نفسك لبني أمية. فأبى الحسين عليه السلام إلا أن يمضي، وكان عبيد الله بن زياد أمر، فأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة، فلا يدعون أحدا يلج ولا أحدا يخرج. وأقبل الحسين عليه السلام لا يشعر بشيء حتى لقي الأعراب فسألهم، فقالوا لا والله ما ندري غير أننا لا نستطيع أن نلج ولا نخرج. فسار تلقاء وجهه. وكان زهير بن القين العجلي قد حج في تلك السنة، وكان عثمانيا ولم يكن من شيعة علي وأهل بيته، فلما رجع من الحج جمعه الطريق مع الحسين عليه السلام، فحدث جماعة من فزارة وبجيلة قالوا كنا مع زهير بن القين حين أقبلنا من مكة، فكنا نسائر الحسين عليه السلام، فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسير معه في مكان واحد أو ننزل معه في منزل واحد. فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القين، وإذا نزل الحسين تقدم زهير، فنزلنا يوما في منزل لم نجد بدا من أن ننزل معه فيه، فنزل هو في جانب ونزلنا في جانب آخر، فبينا نحن جلوس نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام حتى سلم، ثم دخل فقال يا زهير إن أبا عبد الله بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يده كأن على رؤوسنا الطير كراهة أن يذهب زهير إلى الحسين عليه السلام. فقالت له امرأته وهي تيلم بنت عمرو سبحان الله، أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ فلو أتيته فسمعت من كلامه ثم انصرفت. فأتاه زهير على كره، فما لبث أن جاء مستبشرا قد أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ورحله، فحول إلى الحسين عليه السلام، ثم قال لامرأته أنت طالق الحقي بأهلك، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير، وقد عزمت على صحبة الحسين عليه السلام لأفديه بروحي وأبيه بنفسي. ثم أعطاها مالها وسلمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها، فقامت إليه وبكت وودعته وقالت حار الله لك، أسألك أن تذكرني في يوم القيامة عند جد الحسين عليه السلام. وقال لأصحابه من أحب منكم أن يتبعني وإلا فهو آخر العهد مني، إني سأحدثكم حديثا، إنا غزونا بلنجر وهي بلدة ببلاد الخزر، ففتح الله علينا وأصبنا غنائم ففرحنا، فقال لنا سلمان الفارسي إذا أدركتم قتال شباب آل محمد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معهم مما أصبتم من الغنائم. فأما أنا فأستودعكم الله ولزم الحسين عليه السلام حتى قتل معه. ولما نزل الحسين عليه السلام الخزيمية أقام بها يوما وليلة. فلما أصبح أقبلت إليه أخته زينب فقالت: يا أخي ألا أخبرك بشيء سمعته البارحة؟ فقال الحسين عليه السلام: وما ذاك؟ فقالت: خرجت في بعض الليل لقضاء حاجة فسمعت هاتفا يهتف ويقول: ألا يا عين